أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام أعزائي في قاعدة الاشتراك، قلنا أنه هذه القاعدة تعد مفتاح مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي، يعني أن الفقيه وأن المحقق لا يحق له أن يدخل عملية الاستنباط إلا بعد انتهاء من هذه المسألة، يعني أن يتعرف أن موضوعات الأحكام الشرعية هل هي محكومة بالزمان والمكان أم لا؟ فإن بنى على أنها محكومة بالزمان والمكان، إذن لابد من معرفة تلك الشروط الزمانية والمكانية ليتعرف على حقيقة الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي. وإن اعتقد وانتهى كما هو مشهور علماء فقهاء الإمامية والأصوليين بل فقهاء المسلمين من أنه لا مدخلية للزمان والمكان في فهم موضوعات الأحكام الشرعية، فهو في راحة من الأمر، الموضوع في ذلك الزمان يجرده عن شروطه ويجعله موضوعا للحكم الشرعي ويبقى ثابتا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا أعزائي يتذكر الأعزة بشكل واضح وصريح، قلنا يوجد اتجاهان في المسألة. الاتجاه الأول وهو لا مدخلية للزمان والمكان، وقلنا أن هذا هو المشهور بين علماء الإمامية، بل ادعي على ذلك الضرورة المذهبية بل الدينية، وجعل من المسلمات التي لم يختلف عليها اثنان، وهذا الذي هو الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه أيضا كما قرأنا لكم من تقريرات بحثي. هذا هو الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام الآن في حوزاتنا العلمية. الاتجاه الآخر يقول لا، أن الأحكام ثابتة، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ولكن موضوعات هذه الأحكام ليست ثابتة، وإنما هي ماذا؟ هي متغيرة من زمان إلى زمان. فقد يكون موضوع من الموضوعات تحت الوجوب في زمان، وقد يكون نفس الموضوع مع تغير الشرائط تحت الوجوب ماذا؟ تحت الحرمة في زمان آخر. نفس الموضوع بحسب مكوناته الداخلية، التفتوا جيدا، ولكن بحسب شروطه الخارجية وبحسب علاقاته الاجتماعية وبحسب الوضع الثقافي والفكري لا يختلف الموضوع من زمان، من حكم إلى حكم آخر. فقد يكون موضوعا لأليف وفي زمان آخر يكون موضوعا ماذا؟ لباء. وأوضح مثال على ذلك أعزائي المرأة. المرأة يعني نحن عندما نرجع إلى أحكام عنوان المرأة، تعلمون أنه أنتم عندنا المرأة لها أحكام متعددة، تارة بعنوان أنها أنثى، هسه هذه الأنثى تكون زوجة، تكون أما، تكون بنتا، أيا كان هذه عنوانها شنو؟ مشترك أنثى. توجد أحكام للأنثى بما هي ماذا؟ بما هي أنثى، من قبيل أعزائي البلوغ. لا يفرق أن هذه الأنثى تكون أما أو تكون زوجة أو تكون أي عنوان آخر فقهي، فإن بلوغها يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير. وإن كان نحن نعتقد أن البلوغ لم يتغير من زمان إلى آخر بحسب الظروف الجغرافية من حرارة وبرودة، له بحث آخر هسه الآن مو بحل بحثنا. التفتوا لي أعزائي، وأخرى توجد أحكام لا للأنثى بما هي أنثى في قبال الذكر، بل ماذا؟ لعناوين الزوجة، فإن الأنثى إذا صارت زوجة تترتب عليها مجموعة من الأحكام، إذا صارت أما تترتب عليها مجموعة من الأحكام، إذا صارت بنتا تترتب عليها مجموعة من الأحكام، وهكذا. هذه عناوين، التفتوا لي جيدا. الآن لو أخذنا عنوان الزوجة أو عنوان البنت أو نحو ذلك، نحن عندما نراجع أحكام الزوجة في ذلك الزمان نجد أن الزوجة لا كانت لها قدرة اقتصادية، ولا كانت تشكل نصف المجتمع، ولا كانت تعمل في الدوائر وفي الجامعات وفي كذا، ولا ولا ولا. أما عندما نأتي إلى المرأة في زماننا، وضعها الفكري، وضعها الثقافي، وضعها الاجتماعي، وضعها التوعوي، نجد أن المرأة أوضاعها الفكرية اختلفت. سؤال: هل تبقى تلك الأحكام لعنوان الزوجة أو الأنثى التي كانت في ذلك الزمان مع تلك الشروط الفكرية والثقافية ثابتة، أو أنها تتغير إذا تغيرت الظروف الاجتماعية والفكرية والثقافية؟ وهذه هي مشكلة الآن حقوق المرأة اللي الآن تطرح. أعزائي، أنتوا الآن التفتوا جيدا، خلي أضرب لكم مثال حتى تعرفون بأنه أساسا كيف أن عنوان الزوجة اللي هي من عناصر أو من أصناف الأنثى، كيف أن وضعها الثقافي والفكري والاجتماعي يغير أحكام يغير موضوعات الأحكام الشرعية في ذلك الزمان. بيني وبين الله أبدا ولا خطر على ذهن أحد، لا في عصر الرسالة ولا في عصر الخلفاء بعد رسول الله، ولا في عصر أمير المؤمنين، ولا في العصر الأموي، ولا في العصر العباسي، يسوون مولانا عقد زواج ويضعون فيه 50 شرطا من المرأة على من؟ على الرجل. لماذا الآن في الجمهورية الإسلامية اللي يريد يتزوج مولانا لابد يوقع على 50 شرطا تأخذه المرأة على من؟ ها؟ لماذا أنه تؤخذ هذه الشروط للزوجة على الزوج؟ لماذا؟ المرأة هي نفس ذاك المرأة، لشنو الفرق صار؟ بيني وبين الله الآن يعطوها إذا تغير مكان الزوج، موجودة الآن، روح اقرأوا، أنا بيودي تقرؤونها أعزائي، تقرؤون هاي الشروط. هاي الشروط بيني وبين الله هي التفاف على الحكم الشرعي، وإلا أصلا فرغت كل صلاحيات الزوجة من خلال ماذا؟ من خلال هذه الشروط. أنتم روح اقرأوا هذه الشروط تجدون أنه 80% من صلاحيات الزوج أعطيت لمن؟ ها؟ أعطيت للزوج. يعني بيني وبين الله إذا اشتغل بشغل لا يناسب شأن المرأة يعطيها وكالة مولانا بلا عزل مولانا أن تطلق نفسها. إذا نقل مكانه تستطيع، إذا سجن تستطيع، إذا صار معتاد مولانا تستطيع، إذا يريد يتزوج ثانية لا بد أن يأخذ إذن ممن؟ وهذا خلاف نص القرآن الكريم. الجواب يقول أن الوضع الاجتماعي والوضع الفكري والوضع الثقافي والوضع العام في العلاقات الدولية وحقوق المرأة بعد ما تسمح أن نعطي صلاحيات مطلقة للزوج على من؟ على زوجتي. هذا بعد هذا مثاله الواضح أعزائي، مثاله الواضح. لماذا أن المشرع هنا في الجمهورية الإسلامية اللي تشريعاتها لا أقل في الأحوال الشخصية تقوم على أساس ماذا؟ على أساس الأحكام الدينية والقيم الدينية، لماذا اضطر أخيرا أن يأخذ هذه الشروط ويضعها بيد من؟ هذه كلها تنافي صلاحية الطلاق بيد من أخذ ماذا؟ بيد من أخذ بسر. لماذا أنه هذه الصلاحيات تسلب من الرجل هذا الإطلاق العام والشمول وتعطى لمن؟ ولو بالتفاف، ولو الأكل من القفا، ولو بعنوان أنه يعطيها وكالة، مو مهمة الطريقة ما هي، العنوان ما هو، مو هذا ليس المهم. المهم أنه يتنازل عن الزوج لها بهذه الصلاحيات أو بصلاحياته لمن؟ لصالح من؟ ولكنه الآن أنتوا الإخوة اللي الأعزاء موجودين هنا في العراق، في كثير من الدول العربية، أساسا الآن في المناطق العربية، في إيران بيني وبين الله، كثير من هذه الشروط الزوج يوافق عليها أو لا يوافق عليها، ها؟ يرى أصلا هذه خلاف أصلا كونه زوج هو في البيت، خلاف قيمومته، يقول لا أوقع. أساسا لو الآن الأعزاء يعرفون جيدا في بعض البلدان العربية ومنها العراق، لو أن المرأة تقول شرطا واحدا من هذه الشروط أصلا الرجل يتزوجها أو ما يتزوجها، أصلا ما يتزوجها، يقول هذه ما تصلح أن تكون زوجة، ها؟ تمام؟ لا مو صحيح. خو بيني وبين الله، ولكن الآن متعارفة هنا في الشعب الإيراني وفي والمجتمع الإيراني. لماذا؟ لأن الوضع الثقافي للرجل وللمرأة بشكل يسمح بهذه الشروط، يسمح بهذه الشروط. أعزائي، أنا أريد أن أبحث هذه القضية اللي هي مو فقط في باب الأحوال الشخصية، في باب المعاملات، في باب الإرث، في باب، يا أعزائي، يا أعزائي التفتوا جيدا، أنا ما أريد أدخل في هذه الأبحاث لأنه مو بحث، وإن كان هذا أصل فقه ذني، والله بالله الطهارة والنجاسة مو فقه أصلا، الطهارة والنجاسة خلصنا منها، هس الوضوء شلون شكل وغسل شلون شكل، أذن شنو هن هذني؟ علوم نضجت واحترقت وانتهى دورها. وإلا الآن أنتوا أخذوا الرسالة العملية الآن 20-30-50 سنة الأخيرة، شوف كم فرق أكو بين الفقهاء في مسألة الطهارات والنجاسة، ماكو فرق أعزائي، والله تتعبون أنفسكم، تضيعون أعماركم في مثل هذه المسائل. لابد أن تبحثوا ماذا؟ هذا الفقه. شوفوا في المجتمعات السابقة المرأة ما كان لها أي دور في الحياة الاقتصادية، في الحياة الاقتصادية أبدا. لماذا؟ لأنه كان وظيفتها الأصلية فقط هي ماذا؟ ها؟ شنو وظيفتها الأصلية؟ مو البيت، افتحها، وظيفتها الأصلية خدمة الرجل، مو خلاص كل شيء ما أكو في البيت، تطبخ لزين، تغسل لزين، حتى همتين شوية يقنعوها بعبارتنا العراقية يقشمروها مولانا، قالوا لها أنت تحفظين النوع باعتبار النسل منك والنسل البشرية ممن؟ ها؟ من المرأة، فأقنعوها. ولكن عندما تحولت هذه المجتمعات البدائية إلى مجتمعات ماذا؟ ها؟ زراعية، روحوا تطور الحياة البشرية، المرأة دخلت إلى جنب الرجل تعمل. الآن كثير من مناطق في إيران وغير إيران كذا، المرأة إلى جنب الرجل تعمل في ماذا؟ ها؟ في الزراعة. وبعد ذلك تحولنا إلى المجتمع شنو؟ إلى المجتمع الصناعي. في المجتمع الزراعي أعزائي، باعتبار أن العمل يحتاج إلى عضلات مولانا وقوة عضلات، فالرجل باعتبار أقوى عضلاته وأقوى جسما كان يعمل أضعاف ما تعمل شنو؟ المرأة. فبطبيعة الحال بيني وبين الله، بحسب الإنتاج الاجتماعي والإنتاج الفكري الثقافي والإنتاج المالي والاقتصادي، كان عمله أضعاف أو ضعف ماذا؟ ها؟ ضعف المرأة. فلهذا أعطي للرجل للرجل لماذا؟ ها؟ شنو؟ مثل حظ الأنثيين. لأنه أما عندما انتقلنا إلى المجتمعات الصناعية وفوق الصناعية، بعد العضلات لها دور، لو الفكر له دور، ها؟ ياهو منه؟ الفكر له دور، العلم له دور. فإذا كانت المرأة من الناحية العلمية أقوى من الرجل من في الناحية العلمية، كما الآن أنتم انظروا الإحصائيات في الجمهورية الإسلامية، أنا أتكلم في إيران، يقولون أن المتعلمين الذين يتخرجون من الجامعات في الجمهورية الإسلامية النساء أعدادهم أكثر ممن، يعني الأناث أعدادهم أكثر من الذكور، يعني من الناحية العلمية ليس هناك قصور علمي. وإلا لو كان قصور لماذا تسبقوا؟ إلا إذا الرجل تخلف، لا ما تخلف، بيني وبين توفر الظروف للمرأة من الناحية العلمية تقدمت. هسا النسبة بعض يقول 55%، بعض يقول 60% في مقابل 40%. سؤال: إذا كان الأمر كذلك وكان لها دور أساسي في الحياة المالية والثقافية والاجتماعية، ولماذا لا تعطى حقوق، أو لماذا ليس لها حقوق إلا حقوق تلك المرأة الجاهلة التي لم يكن لها أي دور في المجتمع؟ أنت الآن ماذا يقول بناء نظرية المشهور؟ ماذا يقول المشهور؟ يقول نفس تلك الحقوق التي كانت للمرأة وهي جاهلة لا تعرف شيئا ولا تعي شيئا وليست متعلمة وليست كذا، إيش قد كان لها حقوق؟ 5%. الآن اللي صارت متعلمة ومثقفة ولها دور في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية أيضا ليس لها من الحقوق إلا إيش قد؟ إلا 5. ولهذا تجدون أن هذا الإسلام مقابل للطرح للعالم الآن. هذه القراءة للإسلام، مو الإسلام، هاي القراءة التي يقدمها فقهاؤنا في الحوزات العلمية مقابلة للقبول أين؟ في المجتمعات الأخرى. لماذا؟ لأنه أول ما يسألك يقول ما هي حقوق المرأة عندكم؟ أنت تقول بيني وبين الله ليس لها حقوق إلا شقد؟ إلا 3%، إلا 5%. والشاهد على أنه على هذه الثقافة أنتم تجدون الآن حتى في الجمهورية الإسلامية تجدون بأنه عدد النساء الذي ينتخبن داخل مجلس الشورى إيش قد عددهم مولانا من 325؟ إيش قد عدد أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية؟ ها؟ يتجاوز 290 ها؟ عددهم إيش قد النساء؟ 9 و10. لماذا؟ مع أن المتعلمات أقل؟ لا، ليسوا أقل. الثقافة إلى الآن والحقوق إلى الآن تنظر إليها نظرة غير النظرة، ماذا؟ نظرة التي تتفق مع مجتمعنا المعاصر أعزائي. ولذا دخولك أسأل الآن، خلونا عن العبادات، بيني وبين الله أنا حديث مفصل عندي في العبادات، ولكن أتركنا على العبادات الآن. نتكلم أين؟ في المعاملات، بالمعنى الأعم للمعاملات، للمعنى الأعم للمعاملات. يتذكر الأعزاء قلنا في باب الديات، واقعا في ذلك الزمان أغلى ما يمكن أن يقال لقيمة الإنسان أن يعطى إيش قد أعزائي؟ إيش قد؟ ها؟ 100 من الإبل. ولذا تجدون أنه عندما أراد أن يضحي ويفدي عبد الله بدأ بعشرة وانتهى بإيش قد؟ ها؟ إيش قد مولانا آخرها؟ 100 من الإبل، خلاص هاي أقصى قيمة الإنسان. هسه 100 من الإبل إيش قد قيمتها في زمان؟ هذه قيمة الإنسان، هذه قيمة الإنسان في ذلك الزمان جدا جان طبيعي، لأنه 100 من الإبل يعني كأنه ده تعطي 200 مليون، ده تعطي ما أدري مليار، ما أدري إيش قد. أما الآن مو هالشكل أعزائي، مو هالشكل الآن. فإذا مسألة الديات تكون تابعة للظروف أو ليست تابعة، أيا منهما هذا أنت الفقير لابد تشخص. مرة مبناك الاتجاه الأول تقول أبدا، قال 100 من الإبل الآن مش قد 100 من الإبل، خلصت القضية. قال المرأة ديتها كذا في ذلك الزمان، الآن ديتها شنو؟ نفس الشيء أبدا. وهكذا أعزائي، باب الديات، باب الحدود، باب المواريث، باب المعاملات بالمعنى الأخاص، باب كلها هاي النظرة تكون حاكمة أعزائي، حاكمة، يعني هي التي تحدد المسيرة، تذهب من هنا أو تذهب ماذا؟ أو تذهب من هنا. فالأعزة رجائي هذا البحث، اعرفوا أهمية هذا البحث اللي احنا نطرحه، لأن البعض يتصور لماذا السيد يقف طويلا عند هذا البحث، لأنه هو المفتاح اللي على أساسه ندخل من هنا أو ندخل ماذا؟ ندخل من هذا الباب وينتهي بنا إلى نتائج، أو من هذا الباب وينتهي بنا إلى نتائج أخرى تختلف جوهريا عن النتائج الأولى التي وقفنا عندها. إذن قلنا يوجد أعزائي إيش قد؟ اتجاهان. بعد ذلك أعزائي انتقلنا إلى هذا البحث، قلنا أن المشهور بنى على الاتجاه الأول، وهو أنه لا دور لتغير الظروف والشروط لتغير موضوعات. يعني بعبارة أخرى، كما أن الأحكام ثابتة، الموضوعات أيضا ماذا؟ ثابتة، لا تتغير. وترتب على ذلك أعزائي ما يلي، التفتوا لي جيدا، هذا ألخص ما تقدم في هاي 20-30 درس الماضية حتى نبدأ بحثا جديدا إن شاء الله. وترتب على ذلك أن هؤلاء وجدوا بالوجدان أن ظهور وظهورات النصوص الشرعية متغيرة من زمان إلى زمان آخر، وهذا قلناه فيما سبق، قلنا هذا خير شاهد على أن الظروف مؤثرة في فهم ماذا؟ مؤثرة في فهم النص الشرعي. هذا قبلوه. ولذا ما الدليل على أنهم قبلوه؟ هم قالوا أن الظهور المعاصر لعصر النص هو الحجة، لا الظهور المعاصر لنا الواصل إلينا هو الحجة. هذا يدل بالدلالة القطعية أنهم قبلوا أن الظهور واحد أو متعدد. متعدد الظهور، ولكن الحجة منه أي منهما؟ الأول أو المتأخر؟ المتقدم أو المتأخر؟ قالوا المتقدم، الذي هو في عصر صدور النص، لا الظهورات التي تفهم بعد ذلك. وهذا خير شاهد على أن الظروف مؤثرة في فهم ماذا؟ في فهم النص الدين. من هنا الأعلام ماذا صاروا؟ بصدد إثبات أن ما نفهمه هو ما فهمه المتقدمون. بأي طريق عزائي؟ إما بالاستصحاب، إما بأصالة عدم النقل، إما بأصالة تشابه الأزمان، إلا إما بأصالة الثبات ونحو ذلك من الأمور. وصلنا إلى هذا السؤال، وهو أنه ما هي أهم النتائج التي ترتبت على هذا الاتجاه؟ ما هي أهم النتائج؟ قلنا ترتبت كم نتيجة عزيزي؟ ثلاث نتائج. النتيجة الأولى حجية الإجماعات التعبدية، يعني تلك الإجماعات التي لا نعرف لها مستند شرعي، لا يوجد أبدا، بل الأدلة الشرعية بأيدينا على خلاف الإجماعات. النتيجة الثانية أنهم قبلوا أن ما عمل به الأصحاب وما أعرض عنه الأصحاب، عملهم يكون جابر وإعراضهم يكون ماذا؟ كاسر. النتيجة الثالثة اللي وقفنا عندها طويلا، قالوا على هذا الأساس بعد لا يحق لأحد أن يؤسس فقها على أساس غير تلك الأسس التي بنى عليها المتقدمون، وهو الذي عبروا عنه بأنه يلزم تأسيس فقه جديد. هذه من نتائج هذا الاتجاه شنو؟ الأول. ونحن أضفنا على ذلك، قلنا مو فقط لا يجوز تأسيس فقه جديد بناء على هذه الرؤية وهذا الاتجاه، بل لا يجوز أيضا تقديم قراءة جديدة لأصول مدرسة أهل البيت. يعني في الإمامة إذا قال المتقدمون العصمة لا بد من الاعتقاد وإلا يخرج من ينكرها، هذا بعد ماذي؟ هذه شنو؟ خط أحمر، يعني يلزم تأسيس قراءة جديدة، لا يجوز. هذه كلها نتائج ذلك الاتجاه. هسه الآن أعزائي، بعد أن اتضحت كل هذه، الآن نأتي إلى محل الكلام. سيدنا أنتم ماذا تقول؟ هسه هذا على الاتجاه ماذا؟ ها؟ على الاتجاه الأول. على الاتجاه الثاني ماذا يحصل أعزائي؟ يعني على الاتجاه الذي يعتقد أن للظروف والشروط مدخلية في فهم الموضوع وتغير وثبات الموضوع، ما هي النتائج المترتبة؟ خلي ذهنكم جيدا يما أعزائي حتى تعرفون. البعض يسأل يقول سيدنا في النتيجة أين تريد أن تنتهي؟ أريد أن أنتهي إلى هالنتائج، هذه هي مبانية التي أعتقد بها ولو على نحو الفتوى، وبقدر ما نستطيع أيضا نطبقها من خلال البحث العلمي. أولا أعزائي، هم قالوا أن الظهور واحد أو متعدد، ياهو ها؟ قالوا لا، قالوا أن الظهور متعدد، لا متعدد قالوا، ولكن الظهور الحجة هو ظهور ماذا؟ عصر الصدف، وإلا قبلهم قالوا لعله ما فهمناه في عصر الوصول غير الظهور الذي فهم في عصر الصدور. ولكن الحج ياهو أي منهما؟ ما كان الجواب؟ نحن نقول أن الظهور المتعدد كله حجة وكل في زمانه، حتى لو كان على النقيض والضد من ظهور ماذا؟ عصر الصدور. هم فهموا هذا المعنى من الآيات والروايات، ومن حقنا أن نقدم فهمنا وأدلتنا لقراءة الآية والرواية بنحو ماذا؟ هم فهموا من هذه الآيات الوجوب، أنا من حقي أن لا أفهم منها الوجوب، أقول لا، لا تدل على الوجوب. لا يقول ظهوره حجة وما تفهمه من الظهور ماذا؟ ليس بالله، لا أبدا أبدا أبدا، ليس من حقه، ليس من حق أحد أن يمنعنا ما نفهمه من الظهور ضمن القواعد التي نؤسسها. هم أسسوا لأنفسهم قواعد في فهم النص الديني، أنا من حقي أيضا في علم الأصول أو في نظرية المعرفة أؤسس مجموعة من القواعد وأفهم من خلاله النص ماذا؟ النص الديني. ليس لماذا أن ظهورهم أو ما فهموه من الظهور المعاصر لهم يكون حجة على من بعدهم؟ وهذا هو الذي قلنا معنى السلفية، معنى السلفية عند الاتجاه السلفي، هذا الاصطلاح مو متعارف في مدرسة أهل البيت ولكنه معمول به. السلفية في اتجاه أهل السنة ما هو؟ يعني أن ما فهمه صحابة رسول الله هو ذلك الفهم يكون ماذا؟ حج علينا. الآن أمتنا ما فهمه أصحاب الأئمة، ما فهمه فقهاء عصر الغيبة هو ذلك الظهور يكون ماذا؟ يكون حجة علينا ولا يجوز الخروج عنه. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن قولهم أن الظهور، أن هناك ظهورا واحدا حجة، وأنه هو ظهور عصر الصدور، الجواب نقول أن الظهورات متعددة وأن جميعها ماذا؟ وأن جميعها حجة، ولكن كل ماذا؟ كل بحسب زمانه، بحسب الأدلة التي يقيمها. مو هيش هكذا دعوة، مو أي إنسان يخرج يدخل من الباب يقول أنا أفهم هكذا، لا عزيزي، وإنما ضمن الضوابط، ضمن المنهج الذي يقال. وكم له أعزائي نظير في هذا المجال؟ كثير من الظهورات التي فهمها علماؤنا المتقدمون متأخرين ماذا؟ قبلوها ورفضوها أعزائي، ها؟ قبلوها ورفضوها؟ لا، رفضوها. إجماعات مدعات على نجاسة أهل الكتاب، إجماعات، وطبعا إجماعات مو غير مدركية، إجماعات ما هي؟ مدركية، يعني قالوا هذه الآية وهذه الرواية إنما المشركون نجس جاء المتأخرون قالوا هذا فهمكم لهذه النصوص تام أو غير تام؟ لا، ليس بتام، ليس بتام، ولكن في درجات محدودة لم يخرجوا عنها كثيرا. إذن هذا هو الأصل الأول الذي نختلف به عن مشهور علماء الإمامية فقها وأصولا. على هذا الأساس أعزائي التفتوا لي، إذن بعد الإجماعات التي ادعوها حتى لو كانت إجماعات تعبدية حجة أو ليست بحجة؟ ها؟ حجة أو ليست بحجة؟ لا، فهموا فهموا، حتى لو لم يكن عندنا مدرك عليها، لأن السيد الشهيد مع أنه واقعا من المجددين في هذا المجال يقول لا، الإجماع إذا صار تعبديا فهو ماذا؟ فهو حجة. ما معنى الإجماع التعبدي؟ الإجماع الذي ليس بأيدينا مستند علمي له، بل بأيدينا مستندات على ماذا؟ على خلافه، يعني الآيات على خلافه، الروايات على خلاف، ومع ذلك أجمع فقهاء الإمامية. ولهذا السيد الشهيد بشكل مفصل نحن تقدم في بحث الإجماع، عشرنا في السنة الماضية، قلنا بأنه يقول أن مثل هذا الإجماع ما هو؟ الإخوة اللي يردون يراجعون الجزء الرابع أعزائي من تقريرات السيد الهاشمي، الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 312 أعزائي، يقول: وأما التطبيق الصحيح فيتمثل في إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها إلى فترة كالمفيد والمرتضى والطوسي والصدوق، فإنهم إذا استقر فتواهم جميعا على حكم ولم يكن يوجد بأيدينا ما يقتضي تلك الفتوى بحسب الصناعة لكونها على خلاف القواعد المنقولة، فمثل هذا الإجماع ما هو؟ ها؟ ما هو؟ حجة. هذا اللي يسمى الإجماع التعبدي، هذا الذي عبر عنه السيد فيما سبق السيد الشهيد، قال بأنه مسلمات وصلت إلينا وليس بأيدينا أي دليل عليها، ليست بأيدينا أي دليل عليها. نحن نقول مثل هذا الإجماع. أما الإجماعات المدركية فواضح عدم حجيتها، لن نرجع إلى مدركها إلى مستندها لنرى أنها تامة أو غير تامة. أما الإجماعات التعبدية التي هي ماذا؟ التي هي بعد بالاتفاق أنها حجة، نحن عندنا ساقطة الحجية، لا قيمة لها لا في الفقه ولا أين ولا في العقائد عز. ولذا لا نعتني أبدا لا بالإجماعات ولا بالشهرات ولا بفهم الأصحاب ولا بفهم الصحابة ولا بفهم التلام أبدا. نحن والنص ماذا؟ والنص الديني من الكتاب والحديث، ماذا يقول لنا نعمل به؟ هذا أولا أعزائي. وثانيا أنه بهذا يتضح بعد أن الإعراض كاسر أو ليس بكاسر، ليس بكاسر، وأن العمل جابر أو ليس بجابر، ليس بجابر. إذن هذا الأصل أيضا يسقط عن الاستدلال في عملية الاستنباط. وثالثا وهو أخطرها جميعا، وهو أنه بناء على ما تقدم بعد يوجد عندنا محذور يلزم تأسيس فقه جديد أو لا يوجد عندنا مثل هذا المحذور، ها؟ يعني نخشى أن يتأسس فقه جديد أو لا نخشى، نخاف أو لا نخاف؟ الجواب أبدا أعزائي، هم أسسوا فقها ضمن تلك المسمات والأطر عندهم، ونحن أيضا نؤسس فقها ضمن ما نفهم، بل توسعنا على ذلك وقلنا ماذا؟ وقلنا بل يحق لنا أن نقدم فهما ودراسة وقراءة جديدة لأصول ماذا؟ لأصول مدرسة أهل البيت. هم قدموا الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، السيد، وهكذا هؤلاء الأعلام قدموا، ونحن من حقنا ماذا؟ أن نقدم. إلا أن تقولوا لا، ثبت وجوب تقليدهم، ذاك بحث آخر. من يريد أن يقلدهم بيني وبين الله حر، لأنه نحن في كتابنا فقه العقيدة قلنا يجوز للمكلف أن يقلد في الأمور العقائدية مولانا، من حقه هذا. أنا ما أمنع الآخرين أن يقلدوا أعزائي أبدا، بل أرى من الضرورات التقليد في الأمور العقائدية أعزائي، كما هو الحال في الأمور الفرعية أعزائي. أما إذا أراد شخص أن يجتهد ضمن الموازين وضمن المنهج العلمي وضمن القواعد التي يؤسسها ويقدم فقها جديدا أو يقدم قراءة جديدة لأسس المذهب، هذا ممنوع، هذه خطوط حمراء أو ليست حمراء مولانا، خضراء مولانا؟ لا مولانا، بالنسبة إلينا خطوط ماذا؟ ها؟ ها؟ ضوء أخضر مولانا، مو ضوء لا أصفر ولا أحمر مولانا، هذا الذي نعتقده هنا. وعلى هذا الأساس أيضا دنبني ما هذه الأبحاث أعزائي، يعني هذه الأبحاث اللي الآن دنتكلم عنها دنبنيها على ماذا؟ لأن البعض يتصور بأنه هذا اللي أنا دأقوله ما هو أساسه، على أي أساس أنت تخالف الشيخ الصدوق، تخالف إجماع الإمامية، تخالف مسلمات الإمامية؟ الجواب أنا لم تثبت عندي حجية مسلمات ماذا؟ مسلمات الإمامي. اللي عنده دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم ها صادقين. طبعا قلت بالأمس أنه أنا مو فقط هذا أني أتكلم فيها، أي ملف من الملفات بالنسبة إلي مغلق أو مفتوح؟ أعزائي مفتوح. ما معنى أن الملف مفتوح عندي؟ مو معناه أني شاك فيما عندي، لا. يقول ما أقول ما وصلت إليه من اليقين أو الإطمئنان، هذا هو الحجة. ويحتمل أن لا يكون ماذا؟ ولا يكون كذلك إذا قام دليل على خلاف ما المحذور في ذا. أنت الآن واصل إلى نتيجة قطعا أن الله ليس شنو؟ بجسم. تنفي الجسمي، نفيت الجسمي، خلاص نفيت، ما في مشكلة، هذا دليله. هسه الآن بكرة افترض بحثت يمينا ويسارا ذهبت لا أن الله جسم ولكن لا كالأجسام كما يقول ابن تيمية كما يقول آخري، وضمن ضوابط علمية علم الأصول وعلم العقائد وعلم فهم النص وكذا انتهيت، وبينك وبين الله لم تكن لا مغرضا ولا عميلا للCIA ولا للموساد ولا أبد ولا أحد منطيك فلوس مولا، ولكن انتهيت إلى هذه العقيدة، أنت معذور إذا كان خلاف الواقع أو لست معذورا؟ الجواب أنا أقول معذور. لماذا؟ لأنه بيني وبين الله بحسب الأدلة. كما أنتم الآن كل علماء الإمامية عندما يصلون إلى أحكام ألسنا نقول أنها أحكام ظاهرية؟ ألسنا نقول نحن من المصوبة ومن المخطئة؟ نحن مخطئة. ما معنى أننا من المخطئة؟ ما معناه؟ ها؟ إحنا مو فقط مخطئة في الفقه، نحن مخطئة في الفقه وفي عقائدي أيضا. يعني من انتهيت إليه هو الحجة علي بحسب الحكم الظاهري، فقهيا فرعيا كان أو عقائديا أعزائي. وإذا كان خلافا للواقع معذور، وإذا كان مصيبا للواقع فطوبة. يعني الكل شنو؟ الكل مصيب. مصيب مو بمعنى المصوبة، يعني بيني وبين الله يؤجر على عمله وجهده. وكل الكل مصيب، وكل مصيب ناج يوم القيامة، مو أنه مؤاخذ يوم القيامة، يوم القيامة ناج. نعم هسه هذا يكذب أو لا يكذب بعد من يحاسبه؟ ها جنابك مولانا عندك وكالة تفويض من رب العالمين، أنت ما عندك شيء تفويض. يوم القيامة رب العالمين يقول له أنت مع أن أدلتك أوصلتك أن الحقانية لعلي وأولاد علي، ولكن عنادا وجحودا وظلما وعدوانا لم تقبل ذلك، وحسدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ بل يوجد من كان يحسد أئمة أهل البيت، كما في رواية الكناني يقول والله نحن المحسودون. ما في مشكلة، ولكن هذا من يشخصه صادق لو كاذب؟ من أنت لو ربك يوم القيامة؟ ربك يوم القيامة. هذا تمام الكلام أعزائي في هذه المقدمة. من غد إن شاء الله أعزائي ندخل في بيان أدلة الاشتراك، يعني بيان أدلة الاتجاه الأول اللي تقدمت منها بعض الأدلة، ونتمم الباقي. والحمد لله رب العالمين.